الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نحن وإياكم في سلسلة بعنوان تفسير آيات الأحكام، يقدمها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
شيخنا الكريم، انتهينا والله الحمد من تفسير سورة البقرة في آيات الأحكام، والآن ننتقل بإذن الله تعالى إلى سورة النساء. وأول آية في الأحكام هي قول الله تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الآية نستأذنكم في سماع تلاوة لها ثم نعود بإذن الله للشرح والتعليق.
لا بأس إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
تفضل يا شيخنا بالتعليق على الآية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعدما تكلمنا عن تفسير أبرز آيات الأحكام في سورة البقرة، ننتقل بعد ذلك للكلام عن تفسير أبرز آيات الأحكام في سورة النساء. وإنما تجاوزنا سورة آل عمران لأن سورة آل عمران ليس فيها آيات بارزة في الأحكام، وإنما صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، ثم الآيات الأخرى نزلت في شأن غزوة أحد وما بعدها وفي الكلام عن النفاق والمنافقين. فالأحكام كانت بارزة في سورة البقرة، يليها بعد ذلك سورة النساء، ولهذا انتقلنا مباشرة إلى سورة النساء. وسورة النساء سورة مدنية، والفرق بين المدني والمكي أن المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي المدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في غير مكة. هذا هو التعريف الصحيح للمكي والمدني. فسورة النساء سورة مدنية. من سمات السور المكية أنها قصيرة، مثل القارعة، ما القارعة، إذا وقعت الواقعة، قصر الآيات، هذه ميزات السور المكية. و قوة الأسلوب وموضوعها في الغالب متعلق بالتوحيد وتقرير العقيدة. أما الآيات المدنية فالغالب عليها طول الآيات، مثل سورة البقرة، سورة العمران، سورة النساء، وموضوعها في الغالب يكون في الأحكام وفي الفروع، وأيضا في الكلام عن النفاق والمنافقين وما يتعلق بذلك. والغالب في النداء في السور المكية: يا أيها الناس، لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا مؤمنين. والسورة المدنية: يا أيها الذين آمنوا، وهذا ليس دائما كما في هذه السورة. هذه السورة مدنية ومع ذلك ابتدأت بيا أيها الناس، لأن هذا ليس دائما وإنما على سبيل يعني الأغلب. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بالكلام عن أصل خلقه، ثم بعد ذلك تكلم عن المواريث ثم تكلم عن بعض أحكام النكاح والشقاق بين الزوجين، ثم بعد ذلك بقية هذه السورة في مخاطبة اليهود والمنافقين. سميت هذه السورة بسورة النساء لذكر النساء فيها في عدة آيات، وأحكام متعلقة بالنساء في عدة آيات. الآية الأولى ابتدأها الله عز وجل بقوله: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم. فنحن قلنا إن من سمات السور المدنية أن النداء فيها يا أيها الذين آمنوا، قلنا غالبا، وهذا من غير الغالب، من غير الغالب أن يبدأ ب أو يكون النداء يا أيها الناس، وذلك لبيان أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فأمر الله عز وجل بتقواه. وتقوى الله تعالى هو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهذه النفس الواحدة هي آدم، فإن الله عز وجل خلق جميع الناس وجميع البشر من نفس واحدة، وهو آدم أبو البشر الذي خلقه الله تعالى من تراب، ثم نفخ فيه من روحه جل وعلا، وأراد الله سبحانه أن يظهر شرفه للملائكة بأمرين. الأمر الأول أن الله علمه أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فأظهر الله تعالى شرف أبينا آدم بأفضل وأشرف صفة في الإنسان، وهي العلم. الأمر الثاني الذي أراد الله تعالى أن يظهر به شرف أبينا آدم أن الله أمر الملائكة بالسجود لهم، ويقول للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا الملائكة تكريما لهم. فانظر إلى تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان وعظيم عنايته به، كيف أن الله أمر ملائكته بالسجود لهم، وعلمه أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. هذا يبين أن الله عز وجل كرم هذا الإنسان، كرمه على كثير من المخلوقات، كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فينبغي للإنسان أن يعرف مقدار هذا التكريم، وأن يعبد الله عز وجل كما أمره الله سبحانه وتعالى. الله فضل الإنسان على أجناس كثيرة، على مخلوقات كثيرة، فضله على الجمادات، على النباتات، على الحيوانات، على مخلوقات كثيرة. ثم أظهر الله تعالى هذا الشرف وهذا التكريم للإنسان بأن الله أمر الملائكة بأن تسجد لأبينا آدم، وعلمه أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. يظهر الله تعالى شرف هذا المخلوق، ولهذا حسده إبليس وقال: أسجد لمن خلقت طينا. وقال في الآية الأخرى: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، وفي زعمه أن النار أنها أفضل من الطين، مع أنه يعني هذا غير صحيح، ناقشه ابن القيم وغيره وقال: لا، الطين أفضل، لكن إبليس كان يعتقد هذا، كأنه يقول: كيف أنا أسجد له وأنا أفضل منه، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف يسجد الفاضل المفضول؟ فلعنه الله عز وجل وطرده. خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها، نعم، خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، خلق من هذه النفس الواحدة زوجها وهو حواء. والزوج يطلق على الذكر والأنثى، يقولون الأفصح يقال زوجها، والمقصود به أمنا حواء، خلقها الله تعالى من ضلع من أحد أضلاع آدم اليسرى، خلقت المرأة من ضلع كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إشارة إلى اللسان، إلى أن المرأة يعني يكون في لسانها ما يكون من يعني العوج ومن البذاءة ونحو ذلك. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج، وإن أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالمرأة مخلوقة من الرجل، خلق الله تعالى أمنا حواء من أبينا آدم، وخلق منها زوجها. وهذا أيضا من تكريم الله عز وجل للإنسان، أن الله تعالى خلق زوجها منها ولم يجعلها من جنس آخر، وإنما منها، وجعل بين الرجل والمرأة مودة ورحمة. ثم إن الله تعالى أمر أبانا آدم وأمنا حواء بأن يسكن الجنة وأن يأكل منها رغدا حيث شاء، ونهاهما فقط عن الأكل من شجرة واحدة، ونهاهما عن أن يغرهما الشيطان، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومع ذلك أتى الشيطان لأبينا آدم وأمنا حواء ونظر إلى أضعف نقطة في الإنسان، أضعف شيء في الإنسان، وهو الطمع. الطمع، الطمع هذا هو الذي يذهب العقول، سبحان الله. بين آدم يعني إلى الآن نحن نرى أن كثيرا من الناس تذهب تجاراتهم وتذهب أموالهم بسبب الطمع. الطمع هذا يعني هو الذي يعني يذهب مع عقل الإنسان، ما يفكر بالطريقة الصحيحة. فنظر الشيطان فنظر أن هذه هي نقطة الضعف عند آدم وحواء، أراد أن يطمعهما. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين وتكونا من الخالدين. يعني هذه الشجرة فيها سر، كان يعني يمكن يكون يقول آدم له إذا كنت عرفت هذا السر لماذا أنت لا تأكل منها وتكون ملكا وتكون من الخالدين، لكن غره وحلف له بالله العظيم أنه صادق وقاسمهم، يعني أقسم لهم بالله إني لكم لمن الناصحين. فأكل من الشجرة، سبحان الله، لما أكل منها بدت لهما سوءاتهما، يعني طار لباس الجنة عنهما وانكشفت العورة، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، أخذ ورق الجنة وأصبح يلصقانه على العورة حتى يسترى به العورة، وهذا يدل على أن الحياء من كشف العورة أنه أمر فطري. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. جعل يبكيان وهما نادمان، لكن لم يعرف كيف يتوبا. فمن رحمة الله عز وجل أنه تلقى آدم من ربه كلمات، وهي
لا إله إلا ربنا ظلمنا،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. فقالها آدم وحواء فتاب الله عليهم، لكن مع ذلك قال الله اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. أنت يا آدم وحواء وإبليس بعضكم لبعض عدو. اختار الله عز وجل هذا الكوكب الأرض الذي نعيش عليه، وهيأه لعيش بني آدم عليه، لأن الكواكب الأخرى القريبة منا والبعيدة غير مهيئة، إما تكون شديدة الحرارة أو شديدة البرودة أو، لكن الأرض هيئها الله عز وجل قبل إحباط أبينا آدم. فهبط الله أبانا آدم وأمنا حواء وهبط معهم الشيطان وقال بعضكم لبعض عدو، فما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وبين ماذا يريد من عباده وأقام الحجة واتضحت المحجة. فهذه النفس الواحدة التي خلقها الله عز وجل المقصود بها أبونا آدم، وخلق منها زوجها المقصود أمنا حواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني بث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، يعني ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا. وهنا قال رجالا كثيرا ونساء ولم يقل ونساء كثيرات. وهنا يعني مفسرون اختلفوا لماذا لم يقل الله عز وجل ونساء كثيرات. قال بعضهم إن الكثرة في الرجال عز خلاف كثرة الإناث، يعني خاصة عند العرب وعند بعض يعني الناس، ويعني حتى الآن إلى الآن يعني حتى في يعني بعض الدول التي فيها كثافة سكانية عالية ولا يسمحون إلا بإنجاب مولود واحد فقط، يذهبون للطبيب، وإذا كان يكشفون على ما في رحم هذه المرأة فإن كان ذكرا أبقوه وإن كان أنثى أجهضوه. فيعني النفوس مجبولة على حب الذكور أكثر من الإناث، وإن كان الشريعة الإسلامية قد حفظت الحقوق أيضا للإناث وحمت الإناث وكرمت المرأة تكريما عظيما ليس له نظير في أي دين من الأديان ولا ملة من الملل. وقال بعضهم إن الله لم يقل رجالا كثيرا ونساء لأن الأصل في النساء القرار في البيت، فينبغي لا تظهر كثرتهن وإنما تكون كثرة الرجال، والله تعالى أعلم وأحكم جل وعلا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أمر كرر الله الأمر بتقوى، والله تعالى أمر بتقوى في يعني في مواضع كثيرة في القرآن. وذكر الله تعالى عن الرسل أنهم يأمرون أقوامهم بتقوى جل وعلا، قال لهم أخوهم نوح ألا تتقوا، قال لهم أخوهم هود ألا تتقون؟ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؟ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون؟ قال لهم شعيب ألا تتقون؟ كل الأنبياء والرسل يأمرون بتقوى الله عز وجل، فهي أعظم وصية، وهي وصية الله الأولين والآخرين. ثم قال جل وعلا والأرحام. والأرحام فيها قراءتان، بقراءة الجر وقراءة الفتح. والأرحام إذا كان على قراءة الفتح واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام تساءلون به والأرحام، فإن فتكون على قراءة الفتح واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام، واتقوا الأرحام، اتقوا الله واتقوا الأرحام، إذا كانت على قراءة الفتح كأنهم قال اتقوا الله واتقوا الأرحام، أن تقطعوها، أن تقطعوها. فأما على قراءة الجر والذي تساءلون به والأرحام، يعني يسأل بعضكم بعضا بالرحم، كان من عادتهم في العرب أنه يقول أسألك بالله وبالرحم، أو أسألك بالرحم التي بيني وبينك، فهم كانوا يقدرون الرحم ويحترمونها، ويقول أسألك بالرحم التي بيني وبينك، أو أسألك بالله وبالرحم، فكانوا يتساءلون بالأرحام. فكلا قراءتين قراءتان صحيحتان ولا منافاة بينهما، فكلا المعنيين صحيح، إما يكون المعنى اتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو يكون المعنى الأرحام التي تتساءلون بها، التي تساءلون به والأرحام، يعني يسأل بعضكم بعضا بالرحم، بأن يقول أسألك بالله وبالرحم، أو أسألك بالرحم التي بيني وبينك، فهما معنيان صحيحان تفيدهما هاتان القراءتان بالنصب وبالجر، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا، لما أمر الله بتقواه مرتين في الآية قال إن الله كان عليكم رقيبا، يعني يراقبكم في جميع أحوالكم، هل اتقيتموه أو لم تتقوه، الله مطلع على عباده لا يخفى عليه خافية، ولذلك تكرر هذا المعنى في القرآن الكريم، والله ما تعملون خبير، والله ما تعملون بصير، والله ما تعملون عليم، والله خبير بما تعملون، والله بصير بما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، يبين الله عز وجل لعباده بأنه مطلع على عباده، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يظن الإنسان يعني أن الله تعالى غافل عما يعمل، أبدا، الله تعالى حليم جل وعلا، ما أحلم الله على عباده، لكنه مطلع، مطلع على عمل الإنسان، يعمل، يعلم جل وعلا ماذا يعمل الإنسان، يعلم ما في صدره، يعلم ما توسوس به نفسه، يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر ما هو، يعني حتى ما توسوس به نفس الإنسان قبل أن توسوس به نفسه، فعلمه جل وعلا محيط بكل شيء، فلا يظن الإنسان أنه خاف على الله عز وجل أو أن الله غافل عنه، أبدا، فالله مطلع عليه ورقيب جل وعلا. فالرقيب عندما يجعل يعني على مستوى البشر، فلان جعل عليه رقيب يراقبه مراقبة، مثلا مراقبة الطلاب في الاختبار، مراقبة، تجد أن هذا الرقيب يلاحظ هذا الإنسان ما يغفل عنه، حتى لا يغش إذا كان طالبا، حتى لا يهرب مثلا إذا كان هذا الرقيب عسكريا، الله تعالى رقيب على عباده جل وعلا، لا يخفى عليه خافية سبحانه، إن الله كان عليكم رقيبا. أبرز فوائد هذه الآية، أولا وجوب تقوى الله عز وجل على جميع الناس، وقد كرر الله تعالى الأمر بالتقوى في هذه الآية مرتين، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به، وهذا يدل على أهمية التقوى أو عظيم شأنها. أيضا من فوائد هذه الآية أن الناس أوجدهم الله عز وجل من العدم، وفي هذا رد على الملاحدة وعلى من زعم بأن الإنسان كان أصله قردا ثم تطور، وهذه النظرية نظرية كما يقال نظرية غبية، لو كان أصل الإنسان قرد طيب لماذا لم تتحول القرود الآن، لماذا من آلاف السنين والقرود على وضعها لماذا لم تتحول إلى بشر، يعني هذه نظرية من أغبى النظريات، كيف يكون أصل الإنسان قرد، لماذا لم تتحول القرود على آلاف السنين، طيب إذا كان هذا هو أصل الإنسان لماذا القرود باقية على وضعها وعلى حالها، ثم أيضا كيف يكون أصل الإنسان قرد ثم يكون ذكر وأنثى، لو كان أصل الإنسان قرد لا يعني كان شخص واحد كيف يكون ذكر وأنثى، فهذا يعني هذه من كلام الملاحدة ومن البعيدين عن نور الوحي والنبوة، الإنسان خلقه الله تعالى من عدم، هو خلقه الله عز وجل من طين، من طين ثم نفخ فيه من روحه جل وعلا وجعل أصل البشر، جعل أصلهم أبان آدم، ثم خلق حواء من آدم. من فوائد هذه الآية التذكير بنعمة الله عز وجل بما خلق الله تعالى للإنسان من الأزواج، فقال وخلق منها زوجها، فلو كان زوج الإنسان من غير جنسه فلا يمكن أن يركن إليه ولا يمكن أن يحصل السكن، بل ينفر منه، بل ومن رحمة الله عز وجل بالإنسان أن جعل زوج الإنسان من جنسه. وأيضا من الفوائد أن التساؤل بالله تعالى، نقول أسألك بالله، أمر واقع عند العرب لقوله تساءلون به، أن يقول تساءلون به فيقول أسألك بالله. لكن يعني ما حكم قول الإنسان لغيره أسألك بالله؟ إن كان المقصود بذلك التذكير فلا بأس، أما إذا كان المقصود بذلك الإلزام فهذا قد يكون فيه إحراجا على المسؤول، ولذلك ينبغي اجتناب هذا إلا عند الحاجة. عند الحاجة طيب، إذا قال أسألك بالله هل تجب إجابته؟ إذا كان في أمر واجب فتجب، ولذلك بعض العلماء يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام سألكم بالله يعني سألكم حقا واجبا على المسؤول فأجيبه، أما إذا كان في أمر محرم فلا. وإذا كان في أمر مباح قال أسألك بالله كذا فلا تجب في إجابته، لكن تستحب إلا إذا كان يلحق الإنسان الضرر. يعني إذا قال أسألك بالله تتأكد إجابته إذا تيسر ذلك، لكنها لا تجب، لكنها لا تجب إلا أن يكون المسؤول أمرا واجبا. أيضا من فوائد هذه الآية وجوب صلة الرحم وتأكد حقها، فإن الله عز وجل ذكر هنا قال تساءلون به والأرحام، تساءلون به والأرحام، وعلى القراءتين، وهذا يدل على تأكد الرحم، والرحم قد دلت النصوص على عظيم شأن صلتها والأجر العظيم والثواب الجزيل المرتب على ذلك، وأيضا عظيم شأن قطيعتها والعقاب العظيم المرتب على ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما خلق الله الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. فتكفل الله عز وجل بأن يصل من وصل رحمه وأن يقطع من قطع رحمه. طيب كيف تكون الصلة؟ كيف تكون صلة الرحم؟
العرف.
ما دل عليه العرف، ما دل عليه العرف، ولذلك الناس يفرقون، يقول فلان واصل فلان قاطع، فيعني كل ما كان فيه إدخال للسرور على الرحم يدخل هذا في صلة الرحم، وكل ما كان فيه أذية للرحم يدخل هذا في قطيعة الرحم. والرحم ينقسمون إلى قسمين، أرحام تجب صلتهم وأرحام تستحب. فالأرحام التي تستحب صلتهم جميع الأقارب، لكن الأرحام التي تجب صلتهم ويترتب الإثم على قطيعتهم، أرجح الأقوال في ذلك في الضابط في هذا أنهم هم المحارم، وهم الذين لو افترضت أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لما جاز له أن يتزوج أحدهما بالآخر، هذا هو الضابط. يعني فالأرحام التي تجب صلتهم الوالدان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأعمام والأخوال والخالات.
الإخوة والأخوات،
نعم قلنا الوالدان وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، هؤلاء تجب صلتهم، تجب وجوبا، ويأثم الإنسان بقطع هذه الصلة. لكن من عداهم من الأقارب تستحب، مثلا يعني ابن عم تستحب ما تجب، ابن خال تستحب ما تجب.
أخوال الأب، أخوال الأم، أعمام الأب، أعمام الأم،
نطبق الضابط، نطبق الضابط. إذا طبقنا الضابط فيعني لو كان أحدهم ذكر والآخر أنثى لم يجوز له أن يتزوج بها ولا تجب صلته. نعم. لكن مثلا أبناء العم لو كان أحدهم ذكر والآخر أنثى جاز أن يتزوج، سيتزوج بنت عمه، بنت خاله، بنت خالته. أيضا من الفوائد التحذير من مخالفة الله عز وجل لقوله إن الله كان عليكم رقيبا، ومن آمن بأن الله رقيب عليه فسوف يحذر من مخالفة الله عز وجل، ويؤخذ من ذلك اسم الله الرقيب، من أسماء الله عز وجل الرقيب، فهو سبحانه وتعالى رقيب على عباده، مطلع عليهم، لا يخفى عليه خافية. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن الفوائد والأحكام المتعلقة بهذه الآية.
ثم قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نستمع لها ونعود بإذن الله للشرح والتالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
تفضل الشيخنا بالتعليق على الله.
نعم. ثم قال عز وجل: وآتوا اليتامى أمواله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قال: وآتوا. وآتوا يعني أعطوا، أعطوا اليتامى أموالهم. اليتامى جمع يتيم، واليتيم معناه لغة وشرعا هو من مات أبوه قبل البلوغ، من مات أبوه قبل البلوغ يعتبر يتيما، أما بعد البلوغ لا يعتبر يتيما. من مات أبوه، طيب من ماتت أمه قبل البلوغ يعتبر يتيما ولا يعتبر؟ لا يعتبر يتيما. بعضهم يسميه لطيم، لكن لا يعتبر يتيما، لأن فقد الأب أشد. الأم يمكن أن يؤتى بحاضنة تربي هذا الإنسان، لكن فقد الأب هو الذي ينفق على الإنسان ويقوم عليه ويرعاه، فقده يعني مؤلم أكثر من فقد الأم، وكانت الأم حقها أعظم، حق الأم أعظم من حق الأب، لكن يعني حضانة هذا الطفل والقيام على شؤونه يمكن أن يقوم به أي أحد، تقوم به جدة، تقوم به خالة، تقوم به بخادم، لكن الأب إذا فقد، من الذي يرعى هذا اليتيم ويقوم على شؤونه وينفق عليه؟ فلذلك اليتيم معناه في اللغة وفي الشرع هو من مات أبوه قبل البلوغ. قال: وآتوا اليتامى أموالهم. آتوا اليتامى أموالهم. طيب هنا قال وآتوا، كيف طيب نعطي اليتامى وهو لا زال يتيم نعطيه مالهم؟ هنا قال أهل العلم أن هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع، هناك فرق بين الإيتاء والدفع. فالدفع يعني هذا لا يكون إلا بعدما يبلغ اليتيم ويكون راشدا، كما في الآية التي بعدها: فإن آنستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا الشرط الثاني فادفعوا إليهم أموالهم. دفع المال لليتيم لا يكون إلا بهذين الشرطين، بالبلوغ وبإناس الرشد. لكن الإيتاء يعني كون نؤتي اليتيم ماله ليس معناها أنه ندفعه له، وإنما المقصود أن أموال اليتامى لا تخونوا منها شيئا ولا تكتموا منها شيئا ولا تفسدوها، بل أعطوهم إياها كما كانت، فاحفظوها لهم ونموها. هذا معنى الإيتاء، هذا معنى الإيتاء.
هل ينفق عليهم منها؟
ينفق عليهم منها، ينمى هذا المال ويحفظ له، هذا معنى الإيتاء. فإذا فرق بين الإيتاء وبين الدفع. فمعنى الإيتاء أنك تقوم على مال هذا اليتيم، تنفق عليه منه وتنميه وتحفظه له، هذا هو الإيتاء، ولا تأكله، هذا هو إيتاء اليتيم. أما الدفع هذا شيء آخر، الدفع يكون بعد بلوغ الرشد وبعد إناس الرشد، وهذا ما ستتكلم عنه الآية الآتية، تبين حتى إذا بلغوا النكاح فأناستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإذا لابد أن نفرق بين المعنيين، بين إيتاء اليتيم مالهم وبين دفع المال اليتيم، ففرق بين الأمرين. فيعني كان يقول مال اليتيم احفظه له، لا تأكله، نمه له، أنفق عليه منه. وأكد الله عز وجل هذا المعنى فقال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذوا الخبيث بدلا عن الطيب. وهذا فيه معنيان عند المفسرين. المعنى الأول لا تأخذوا الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث، كأن يكون لليتيم مثلا شاة سمينة وعند وليه شاة هزيلة رديئة فيأخذ شاة اليتيم ويعطيه شاته الرديئة، وهذا كان موجودا عند العرب، كان إذا ولي مال اليتيم يأخذ النفيس من مال اليتيم ويعطيه الرديء. فهذا هو المعنى الأول لقوله ولا تتبدل الخبيث بالطيب. المعنى الثاني لا تأخذوا من أموالهم شيئا، لأن أموالهم حرام عليكم والحرام خبيث، فيكون لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال. لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذوا أموالهم، فإن أخذتم أموالهم هذا خبيث، وابحثوا عن الطيب مما أباح الله تعالى لكم. فهذا هو المعنى الثاني للآية، وكل المعنيين صحيح، كل المعنيين صحيح. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى هنا بمعنى مع، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقيل إن المعنى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، وأنها ضمنت معنى تضم، أي لا تضم أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها، وهذا المعنى أقرب، لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر كثير في القرآن. والفائدة من تخصيص ذكر الأكل فقط هنا لأنه هو الغالب، هو الغالب وهو الأعم فيما يكون من الانتفاعات، وإلا يعني يشمل ذلك حتى غير الأكل، يشمل غير الأكل. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وإنما ذكر الله عز وجل هذا لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، هذا فيه معزى، يعني فيه مغزى، وذلك يعني لو قال الله لا تأكلوا أموالهم كفى، لماذا قال إلى أموالكم؟ لأن ولي اليتيم قد يستتر ويدخل مال اليتيم إلى ماله ولا يعلم به أحد، ولهذا قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فهذا يعني قوله إلى أموالكم فيه هذه الفائدة، فتجد أن يعني ولي اليتيم ما يأخذ الصراحة أمام الناس، الناس ربما يعيبون عليه، لكن يستتر ويضم مال اليتيم إلى ماله ويأكله بطريقة خفية. فكأن الآية يعني تشير لهذا المعنى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه يعني تبديل الخبيث بالطيب وأكل أموال اليتامى كان حوبا كبيرا، حوبا يعني إثما، حوبا يعني إثما كبيرا، يعني إثما عظيما ومن كبائر الذنوب. هناك من العلماء من قال إن هذه الآية منسوخة بقول وأن تخالطون في إخوانكم، ولكن هذا غير صحيح، لأن قوله أن تخالطون في إخوانكم ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه حتى يقال أن فيه نسخة، وإنما الله تعالى يقول تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تخلطوها لأجل أن تأكلوها، أما إذا خلطها لأجل الإصلاح أو لأجل المصلحة فلا بأس بذلك. أبرز فوائد هذه الآية، أولا بيان رحمة الله عز وجل حيث أوصى بهؤلاء اليتامى، لأن اليتيم طفل قد انكسر قلبه بموت والده، فربما لا يعني يعرف مرارة اليتم إلا من جربه، فاليتيم انكسرت نفسه وانكسر قلبه، يرى أقرانه لهم آباء وهو ليس له أب، له حاجات لا يستطيع أن يحصلها بسبب أنه ليس له أب يطلب منه هذه الحاجات، فهو منكسر النفس. ولذلك أوصى الله عز وجل بهذه اليتامى في مواضع كثيرة، أكثر من 20 موضعا، بإكرام اليتيم ليس فقط بحفظ ماله بل حتى بإكرامه وعدم كسره وعدم نهره. فاليتيم ينبغي أن يكون في المجتمع محل الرعاية والعناية والتكريم، وألا يشعر بأدنى درجات الإهانة أو الكسر. فأوصى الله عز وجل بهذا اليتيم. أيضا فوائد هذه الآية وجوب حفظ أموال اليتامى، لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم الحفظ، ولو فرط الولي وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم. أيضا من فوائد هذه الآية إطلاق اسم الخبيث على الرديء، وهذا وارد في القرآن في عدة مواضع، كما في هذا الموضع وكما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا، يعني تقصدوا الخبيث يعني الرديء منه تنفقون ولستم بآخره. فسمى الله الرديء خبيثا، سمى والنبي عليه الصلاة والسلام سمى البصل والثوم شجر خبيث، قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. فإذا الرديء يطلق في الشرع على الخبيث، يطلق في الشرع على الرديء، يعني قال يعني الرديء من المال يسمى خبيثا. أيضا من فوائد هذه الآية تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي بقصد الإتلاف وبقصد الأخذ منه، لقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أما إذا ضم ماله إلى ماله لا لقصد الإتلاف وإنما لقصد الحفظ والتجارة أو الإصلاح فلا بأس بذلك، لأنه إحسان. ولذلك وضع الله عز وجل لنا قاعدة عظيمة في هذا الباب، فقال: والله يعلم المفسد من المصلح، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم هل نية هذا الإنسان بهذا التصرف الإصلاح أم نيتها غير الإصلاح الإفساد. هل التصرفات التي يفعله ولي اليتيم مع اليتيم ما قصدك، ما غرضك؟ إذا كان غرضك الإصلاح فلا 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 حرج عليك، بل أنت مأجور. أما إذا كان غرضك الإفساد فأنت تأثم بهذا، بل مرتكب لكبيرة من الكبائر. ولهذا حتى لا يتحرج ولي اليتيم في أن يتصرف في مال اليتيم تصرفا بالتي أحسن، رفع الله تعالى الجناح والحرج، قال: والله يعلم المفسد من المصلح. هذه قاعدة ليس فقط في اليتيم، حتى في غير اليتيم، من يلي أموالا لغيره، من يلي مثلا أوقافا أو يلي يعني أموالا مستأمنا عليها ونحو ذلك، نقول له: والله يعلم المفسد من المصلح، إذا كنت بهذه التصرفات تريد الإصلاح فلا حرج عليك، بل أنت مأجور. أما إذا كنت تريد الإفساد و أن تراعي مصالحك الشخصية أو أن تنهب منها بطريق مباشر أو غير مباشر فتأثم بهذا إثما عظيما. والله يعلم المفسد من المصلح، هذه قاعدة عظيمة في من يلي أموال الآخرين، أن نقول له: إن الله يعلم المفسد من المصلح، هل نيتك بهذا التعامل الإصلاح أم الإفساد؟ إذا كانت نيتك الإصلاح فأنت على خير وأنت مأجور، وإذا كانت نيتك الإفساد بطريق مباشر أو غير مباشر فأنت على إثم كبير ومرتكب لكبيرة من الكبائر. أيضا من فوائد هذه الآية أن الاعتداء على مال اليتيم من كبائر الذنوب، بقوله: إنه كان حوبا كبيرا، وصف الله هذا الإثم بأنه كبير، يعني هذه الآية كالنص في أن الاعتداء على مال اليتيم أنه من الكبائر، مع الآية الأخرى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإنما يكون بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني هل هناك وعيد أعظم من هذا؟ انظر كيف توعد الله عز وجل من يعتدي على مال اليتيم بهذا الوعيد الشديد. أول وصف الله عز وجل هذا الاعتداء على مال اليتيم بأنه حوبا كبيرا، ثانيا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يكون في بطونهم نارا، ثالثا قال: وسيصلون سعيرا. أراد الله عز وجل أن يحمي هذه الطبقة من المجتمع، هؤلاء الأيتام الضعفاء المساكين، هذا طفل ما لا أحد يدافع عنه، فيأتي إنسان ويأكل أمواله، فهذا الذي أكل ماله قد ارتكب إثما عظيما، ويأكل قد أكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا، كل هذا لأجل حماية هذا الطفل المسكين. فهذا من عناية الله عز وجل بهذه الطبقة من المجتمع، وهم هؤلاء اليتامى. ومع الأسف نجد يعني أكل مال اليتيم والتعدي على مال اليتيم أنه شائع وموجود من مسلمين يصومون ويصلون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون، ومع ذلك يعتدون على أموال اليتامى، وربما بعضهم يتأول، وهذا التأول لا ينفعه. الله يعلم المفسد من المصلح، بعضهم يتأول: أنا هدفي كذا، أنا قصدي أحفظ ماله، أنا قصدي كذا، وهو قصده الاختلاس من ماله و أن يستخدم ماله لمصالحه الشخصية. ولهذا قال أهل العلم أنه لا يجوز حتى الاقتراض من مال اليتيم، أنك تقترض مال اليتيم لا يجوز، لأن الله قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فأي تصرف بغير التي أحسن لا يجوز، كونك تقترض أو تقرض مال اليتيم لا يجوز، لأنه ليس من تصرف التي أحسن. أيضا من الفوائد هنا في قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني ذكرنا قلنا إن الله قال إلى أموالكم، إن ولي يتيم قد يستتر ويدخل مال اليتيم إلى ماله، لكن إذا ضم مال اليتيم إلى ماله فخسر، فما الحكم؟ فنقول لا يخلو أن يكون ضم مال اليتيم إلى ماله بقصد الإصلاح أو بقصد الإفساد، إن كان بقصد الإفساد فإنه ضامن. أما إذا كان يكون مثلا يتسلف هذا مال اليتيم ثم يخسر هو ضامن مال اليتيم، لكن إذا كان بقصد الإصلاح وضعه في تجارة وقليلة المخاطر واتق الله في ذلك ما استطاع ثم خسرت هذه التجارة فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، والله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم، وكل إنسان له ولاية في التصرف حتى لو تبين خطأه فلا ضمان عليه، لأن لو قلنا بهذا ما أحد ولي مال اليتيم. فإذا كان قد تاجر في أموال اليتامى تجارة قليلة المخاطر لكنها خسرت هذه التجارة فليس عليه شيء، لا يأثم ولا يجب عليه الضمان. ولذلك ينبغي لولي اليتيم، يعني هذا مما يشجع أولياء اليتامى، نقول ولي اليتيم ينبغي أن تتاجر بمال اليتيم كما قال عمر تجروا بأموال اليتامى كي لا تأكل الصدقة، لأنك لو أبقيت مال اليتيم غير تجارة وغير تنمية فستأكله الزكاة.
أيام.
نعم، يعني مثلا لو أن هذا اليتيم عمره سنة خلف أبوه 40,000، زكاة 40,000 1000، فإذا بلغ مثلا النكاح والإناث الرشد وعمره 20 سنة، معنى ذلك يكون قد دفع كم في الزكاة؟
كل سنة السنة الأولى 1000 ومنتقل.
أي نعم.
لكنها يعني
مقاربة 20,000، مقاربة هي تنتقل لكنها مقاربة، يعني ما يقارب نصف هذا المال ذهب في الزكاة، لذلك ينبغي الاتجار بأموال يتامى كي لا تأكلها الزكاة. نعم.
ثم ننتقل بإذن الله لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى.
طيب.
نستمع لتلاوة الآيات ونعود بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
تفضل يا شيخ المتعلم.
نعم، ثم قال سبحانه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآية الأولى في أموال اليتامى، وهذه الآية في أبضاع اليتامى، فقال فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، والمقصود به هنا النساء، اليتامى من النساء. وكان هذا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على يتيمة كابنة عمه مثلا فإنه يتزوجها وهي كارهة، يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، لكنه يريد أن يتحجرها وأن يظلمها بذلك وقد استضعفها، فنهى الله عز وجل عن هذا. هذا كان شائعا في الجاهلية، عندها مثلا يلي ابنة عمها اليتيمة، خلاص ابنة عمها اليتيمة يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، فنهى الله عز وجل عن هذا وقال إن خفتم ألا تقسط، يعني لا تعدلوا في هؤلاء اليتامى النسوة بأن تعطوهن مهور كاملة، فلا تنكح هذه اليتيمة، اعدل إلى غيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غير هذه اليتيمة مثنى وثلاثة ورباع. فقوله ما طاب لكم من النساء، يعني النساء ليسن النساء كثير كثيرات، يعني ما بقي لهذه اليتيمة حد تزوجها، إذا خذتها لا تعدل فانكح غيرها. وقوله ما طاب أي ما حسن ورأيتموه طيبا، ما رأيتموه طيبا، وتطيب النفس ب كما جاء في الحديث تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، هذه ما تطيب به المرأة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقوله مثنى وثلاثة وربع، يعني منكم من ينكح ثنتين ومنكم من ينكح ثلاثة ومنكم من ينكح أربعا، ثم قال سبحانه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إذا خشيتم ألا تعدلوا بالتعدد بأن تجوروا فاقتصروا على زوجة واحدة. بعض الناس يعرف من نفسه أنا ما عنده قدرة على العدل، ما عنده قدرة على العدل، إنسان غير مرتب ما يستطيع أن يعدل، هنا يقتصر على واحدة، يقول اقتصر على واحدة أو ما ملكت أيمانكم أو ملك اليمين. ملك اليمين يعني الرجل له أن ينكح ما ملكت يمينه من الرقيقات، والرق طبعا الآن انقرض، الآن انقرض في العالم كله، أصبح مجرما في جميع دول العالم، أصبح ليس موجودا، لكن كان فيما سبق كان موجودا إلى وقت ليس بالبعيد، كان موجودا وقت نزول هذه الآيات كان موجودا، والرجل يتسرى بما شاء من الإماء، وهذا معنى قوله أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى، يعني ذلك نكاح الواحد عند خوف عدم العدل، وأيضا أن يتزوج الإنسان واحدة عند خوف عدم العدل، أدنى يعني أقرب ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا، ألا تجوروا، وهذا هو قول الجمهور. روي عن الشافعي أن المعنى ألا تكثر عيالكم إذا اقتصرتم على زوجة واحدة، لكن هذا القول قول ضعيف، لأن كثرة العيال مرغوبة عند الله عز وجل، ولأن العيال يكثرون إذا وطئ الإنسان أمته، والله تعالى قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فهذا المعنى معنى ضعيف، وإذا ويكون معنى الصحيح لقوله ألا تعولوا يعني ألا تجوروا. أبرز الفوائد والأحكام، أولا أن الإنسان إذا كان عنده يتيمة فيجب وأراد يتزوجها فيجب عليه أن يعدل ويعطيها مهرها كاملا، ولا يجوز له أن يبخسها شيئا من مهرها، وإذا خشي أن يبخسها شيئا من مهرها فإنه يعدل إلى غيرها من النساء مما أباح الله له، إن شاء واحد أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة. ومن فوائد الآية أنه يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم، لقوله إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ولا تعرضوا أنفسكم للجور. أيضا من فوائد الآية أنه ينبغي الإنسان إذا أراد يتزوج أن يتزوج من تطيب نفسه بها، ولا يتزوج وهو كاره، فهذا يعني أقرب أن يؤدم بينهما، فينظر إلى مخطوبته ويعرف أحوالها، فإذا اقتنع بها وطابت نفسه بها تزوجها، وهكذا أيضا بالنسبة للمرأة. فالزواج من القرارات الكبيرة في حياة الإنسان، لا يخضع لعاطفة ولا مجاملة
أو عجلة،
لا بد فيه من اقتناع كامل، وأن تطيب نفس الزوج والزوجة بهذا الزواج، لأن يقتنع هذا الخاطب بمخطوبته والمخطوبة تقتنع بخاطبها، وتطيب نفس كل منهما بالآخر، ولهذا قال ما طاب لكم من النساء. أيضا من الفوائد مشروعية التعدد، لأن الله تعالى ذكره هنا، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن هذا بشرط أن يكون الزوج قادرا على العدل، أما إذا كان لا يقدر على العدل فلا يجوز له أن يعدد، وإنما يقتصر على واحدة، ولذلك قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهناك بعض الرجال أساءوا للتعدد، يعددون لكنهم لا يعدلون، يسيئون أما للأولى أو للثانية أو للثالثة أو الرابعة، هذا لا يجوز. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له زوجتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا يدل على وجوب العدل بين الزوجات. أيضا دلت الآية على أنه لا يجوز الزيادة على أربع، لقوله مثنى وثلاثة ورباع، فأقصى ما يتزوجه الرجل أربع زوجات، وهذا محل إجماع. هذه أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذه الآية.
شكر الله لكم ونفع بكم وأحسن إليكم. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينه ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.